هو برنامج حاول أن يتعدى نطاق المحلية الضيقة إلى نطاق أوسع أوسع. جمهور هذا الموقع هم الذين يختارون الموضوعات بحيث تكون موضوعات تلامس واقعهم، تنطلق من اهتماماتهم، من أحاسيسهم، من ذوقهم، من اختيارهم. ليس مجرد أصدقاء أو مشاهدين لهذا البرنامج، إنهم أكثر من ذلك، إنهم هم صناع البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وهذا لقاء جديد من برنامجكم الشهري أول إثنين. نستعرض وإياكم في حلقتنا لهذه الليلة ومضات من سيرة الرسول القدوة في بيته مع أصحابه، مع مخالفيه وأعدائه، حاله مع القرآن ومع نسائم شهر رمضان. الرسول داعيا، الرسول باسما، الرؤية النبوية لدور المرأة المسلمة في الحياة، وقفة مع الدعاوي المغرضة التي تحاول تشويه سيرته الجهادية المشرقة، عبور إلى مواقفه الكريمة مع الأسرى والمدنيين، قصة ذلك النموذج القائد الذي نهلت الأمة من معينه قرونا طويلة. الرسول القدوة، كيف نتمثله ونحيي في سلوكنا نموذجه؟ هو ما سيطرحه علينا فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم والداعية المعروف. حياك الله يا فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم جميعا.
الله يحييك. قبل أن نبدأ أعزائي المشاهدين، نشاهد وإياكم هذا التقرير ثم نعود، فابقوا معنا.
في ظل المتغيرات التي تواجه المسلم في حياته، أصبح لزاما العودة إلى القدوة النبوية لإعادة صياغة حياة المسلم المعاصر، ويتأكد هذا أكثر في مواسم الخير والعبادة كرمضان.
صلى الله عليه وسلم يعني كان يحث الصحابة على فعل الخيرات في جميع يعني أيام رمضان، وبالخص العشر الأواخر من شهر رمضان، خاصة أنه كان يشد مزرعة ويحيي ليلة تلك العشر الأواخر، إضافة إلى صدقات وإضافة إلى الأمر المعروف ونهي المنكر والصلاة، صلاة التراويح وصلاة القيام. ونسأل الله أن يعتقنا ويتقى والدينا من النار.
جو رمضان طبعا يختلف عن باقي الأشهر، لأنك تحس أن الدنيا كلها في طاعة، تحس أنك قريب من ربك كثير، وهذا الشيء بالنسبة لي أنا جدا يفرحني.
الإنسان يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في أموره، سواء أثناء الصيام أو بعد الإفطار اللي هو القيام، والاقتداء بسنة طبعا في تبكير الفطور وتأخير السحور طبعا.
اتباع قدوة الرسول، السنة، اتباع سنة الرسول كان اتباعه أثناء رمضان، مثلا صلاة التراويح، زيادة تلاوة القرآن الكريم خلال الشهر، الاعتكاف في الأشهر الأواخر، مثل هذه الأمور، يعني نتبع سنة الرسول اللي كان يتبع خلال شهر رمضان، ممكن أن نتبع القدوة اللي كان الرسول هي قدوة المسلمين كلهم. يعني
الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة في جميع الأشياء. عادة الشخص يكون في 11 شهر السابقة يصير مفرغ وما بين منتظر، بس في الشهر رمضان هذا ينبغي أن ما نفرط في أي حال من الأحوال، من قراءة القرآن تستغلها في صلاة التراويح، العشر الأواخر قيام الليل، يعني فيها أجر 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 عظيم، وفي كل ليلة من رمضان أتقى قضاء يتقون المسلمين، فإن شاء الله نكون منهم بإذن الله.
لا شك أن كل إنسان يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوته، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من المواطن كان يؤكد هذا المعنى، كان يحج عليه الصلاة والسلام فيقول: خذوا عني مناسككم، كان يصلي ثم يقول: صلوا كما رأيتموني يصلي. لما رأى بعض الناس أنهم يحتاجون إلى زيادة عبادة فقال بعضهم: إني أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: لا تزوج النساء، إلى آخر في القصة المشهورة. رقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ثم أعطى الناس قاعدة، قال: أما إني أخشاكم لله، أما إني أتقاكم لله، إلى آخره. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من كان مهتديا أو مقتديا فليهتدي وليقتدي به عليه الصلاة والسلام. ينبغي علينا في الحقيقة إذا نظرنا إلى حاله عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر الكريم، إن في قراءته للقرآن، وإن في صومه، وإن في حفظه عليه الصلاة والسلام لجوارحه، وإن في توجيهات عليه الصلاة والسلام، يعني قد يكون هناك بعض الأفعال يفعلها هو عليه الصلاة والسلام لكن لم تنقل إلينا، من عبادة أو من حفظ عين ومن حفظ سمع ولسان إلى غير ذلك، لكن يكفينا أنه صلى الله عليه وسلم وضح ذلك بكلام. فلما كان يقول عليه الصلاة والسلام مثلا في الحديث الصحيح قال: من لم ينهه صيامه عن الفحشاء والمنكر فلا صيام له. في الحديث الآخر قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. في الحديث الثالث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم جنة، قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، يعني لا يفعل شيئا يتعلق بأمر النساء، قال: ولا يفسق أي شيء من الفسق سواء بلسانه أو بعينه أو بسمعه أو بأي شيء من جسده، ولا يجهل، لا يعمل أي شيء يدل على الجهل أو على أذى الآخرين. طيب، ثم بين صلى الله عليه وسلم أنه إذا الآخر لم يراعوا ذلك، يعني أنا الآن لن أفسق ولن أجهل ولن أرفث، لكن إذا الآخرون أنفسهم لم يراعوا ذلك فجهلوا علي أو فسقوا أو نحو ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد فليقل: إني صائم، إني صائم، إني صائم تذكيرا لنفسه، وإني صائم تذكيرا للآخرين. هذه المعاني أيها الإخوة والأخوات يعني ينبغي علينا إذا تلبسنا بها في حال صيامنا، رأينا أن صيامنا بإذن الله تعالى يكون ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا هو صيام النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يتبع.
ولم يسلم نبي الرحمة والسلام من الحملات المشبوهة الموجهة ضد الإسلام عبر بعض وسائل الإعلام الغربية والإنترنت، حيث اتهم مقام رسولنا صلى الله عليه وسلم بالإرهاب وتأسيس جذوره.
الحملة الموجهة للإسلام حملة شرسة ومعروفة طبعا، والواجب على كل مسلم وعلى المسلمين عموما انهم يتصدوا للهجمات هذه اللي للإسلام عامة وللرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، واتهام بعض الأمور. يمكن سمعنا في الآونة الأخيرة عن أمور كثيرة لصقت بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني فوق الأمور هذه كلها يعني
قاس وصعب، وتحس بالظلم وبالمرارة أن يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الرحمة، هو أشرف الخلق، أنه كان أساس للإرهاب، هو المؤسس الأول للإرهاب. طبعا يعني الرد واضح، يعني الرسول حتى بإطرافهم شخصيات المصفى منهم أن الرسول كان مثال للخير، وهو يعني أعظم فاتح وأعظم كان الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم كان هو القدوة لكل البشر.
بس إحنا نظل نعتز بإسلامنا مهما كان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو معلم العالم كله. الكفار من قديم الزمان يعني كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، فلا زالت تلك الحملات تتواصل إلى يومنا هذا، وليس بجديد عليهم يعني، لكن تغير المضمون، تغير الشكل وبقي المضمون أن الكره للإسلام. هذه حاجات يقشعر لها البدن.
بالنسبة لي أنا أي شخص يعني أقابله غير ديانتي أحرص أول شيء أو تقريبا بعد السلام أول شيء أوضح له إيش هو السلام، وبعدين أشرح له كل شيء عن الرسول، أصحح له كل نظرة غلط، أصحح له إحنا كمسلمين إيش إحنا وباقي الديانات وش السب على غير أساس واضح
للمسلمين، لأنه مستهدف المسلمين من جميع الجوانب.
فالمسألة في الحقيقة في الصراع بين الحق والباطل، ليس لأن الباطل في كثير من الأحيان ليس لأن الباطل ما يدري أن الحق هو الصحيح وهو الصواب، لا، وإنما هو حسد من النفس وكبر عن قبول الحق وغطرسة فيما أوتي الباطل أحيانا من قوة. لكن الذي ينبغي علينا الآن، وهو الخطاب موجه في الحقيقة إلى أهل الحق الذين ميزهم الله تعالى عن غيرهم، وربما جعلهم الله تعالى علماء أو جعلهم دعاة أو جعلهم على الأقل مسلمين وإن كان فيهم نوع من العصيان، لكنهم على الأقل يعتبرون من عداد المسلمين جملة. ينبغي عليهم أولا أن لا يبينوا للباطل أي نوع من يعني الانقياد له أو الانكسار بين يديه. الأمر الثاني أن لا يفت في عرضهم قلة أنصار الحق، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه يقول: إلزم الحق ولو أن تعض على أصل شجرة. ولما تكلم بعض الصحابة باتباع الحق واتباع الدين واتباع الجماعة، أقبل إليه بعض التابعين وقال: كيف تأمرني باتباع الحق والجماعة على خلاف ذلك، ثم تأمرني باتباع الجماعة؟ شعر أن في كلامه يعني نوع من التناقض، فقال: ويحك يا فلان، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. دل هذا على أن أصحاب الحق ينبغي أن يثبتوا عليه، وأن يعلموا أنه مهما نفش الباطل ريشه ومهما ظهر ف فقد كان ذلك في الأمم التي قبلنا، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. وبين النبي بين الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة أنه قد ظهر للكفار ما ظهر، لكن الغلبة في آخر الأمر تكون للمسلمين، كما قال سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولا ينصرن الله من ينصر. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء. أسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يجعلنا جميعا من أنصاره وممن يظهر الحق بهم وممن يثبتون عليه.
مرحبا بكم مرة أخرى، وموضوع حلقتنا لهذه الليلة الرسول القدوة. يمكنكم أعزائي المشاهدين التواصل معنا عبر هواتفنا التي ستظهر تباعا على الشاشة، كما يمكنكم مشاركتنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت awal2.com، أو إرسال رسائلكم عبر جوال البرنامج 05-08-266-266. مرحبا بكم، حياك الله فضيلة الشيخ، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
منكم صالح الأعمال، بارك فيكم جميعا.
الأخت المدعاة من الكويت والأخت فاطمة الثلاثية من الجزائر تسألان عن المراد بالاقتداء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. دعني في البداية أقدم جميل شكري ورقيق اعتذاري لمن يعجبني ويطربني أن أسميهم بناتي وأبنائي أصدقاء الموقع وأصدقاء البرنامج بالدرجة الأولى، فكانت مشاركتهم في هذه الحلقة متميزة جدا، أكثر من 300 و3000 وممكن 500 أو 600 مشاركة، وربما ما يلامس 30 مشاهدة أيضا، وحضور كبير ومشاركات الحقيقة يعني ترفع الرأس وتبهج النفس، ويشهد الله أنني كنت أهيئ نفسي لقراءات متعددة لهذه الإبداعات والمشاركات، خصوصا أنها تتعلق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي تطرب له وذكره القلوب وتأنس النفوس وتشنف بمسمعه الآذان: يا رسول الله حبك في مهجتي كالدر في الصدف، والشدى في الروضة الأنف، والفرات العذب في الديم، ليس كالمختار في البشر، فهو كل السمع والبصر، واحد التاريخ والسير، وإمام الرسل والأمم. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي في قلب كل مؤمن محبته وتعظيمه، لكن ظروف رمضان وظروف أيضا برنامج الذي يعرفه ربما الأخوة حجر الزاوية الذي يبث بشكل يومي، إضافة إلى ارتباطات طارئة، لم تسمح لي بإعادة القراءة مرة أخرى، وذلك يعني أقدم رقيق اعتذاري للإخوة، وأرجو أن يكون العذر مقبول لديهم فهم كرام، والعذر عند كرام الناس مقبول، مع أنني حاولت أن يعني أستدرك وأقرأ لكن ليس بالصورة التي أرضى عنها، ولهذا ربما كثير من مداخلات الإخوة لم أستطع أن أسجلها بشكل جيد، وكثير من أسئلتهم أيضا المتعلقة بجوانب من السيرة النبوية قد لا نستطيع الإجابة عليها. وأيضا الحلقة معنية بدرجة أساسية بالحديث عن الرسول القدوة صلى الله عليه وسلم، يعني تعنى بجانب القدوة بالدرجة الأولى، أما تفاصيل الهدي النبوي والسيرة فهذا أمر يطول استقصاؤه. ولذلك أقول من المهم جدا ونحن نتحدث عن الرسول القدوة أن نكون حينما نعرض السيرة النبوية أو نقدمها للآخرين نحرص على جانب الجاذبية والقدوة والحب، الإغراق في تفاصيل الأسانيد والروايات والمقارنات والأرقام والإحصائيات ربما لا تكون هي الأفضل في هذا العصر الذي نحتاج فيه إلى لفت قلوب وأنظار الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم شخص في التاريخ بغير منازع وباعتراف العدو والصديق والقريب والبعيد، ومثل ما أشار الشيخ محمد العريفي في مداخلته والإخوة الشباب الذين معه إلى أن يعني اعترافات العقلاء في العالم كله من المسلمين وغيرهم تؤكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم شخصية في التاريخ على الأطلاق، وكل من قرأ سيرته باعتدال لابد أن يصل إلى النتيجة ذاتها. أود أن أشير إلى أنني قرأت سير المصلحين من في القديم والحديث، فوجدت أن الإنسان أحيانا يقرأ سيرة إمام قد يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كالأئمة الأربعة وغيرهم، فيجد وهو يقرأ سيرهم أنه أمام جبل وعر يريد أن يرتقيه، لأن هؤلاء الأئمة قد يكون بعضهم أخذ نفسه بشيء من الجد فتشعر بصعوبة الاقتداء التام به في كل شيء، بينما لما تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو إمامهم تجد السهولة والقابلية والقرب من النفس البشرية في جانب تطبيقه. وهذا سر من أسرار إعجاز الشخصية النبوية. في سر آخر أيضا، وهو أنه ما من إنسان إلا وفي شخصيته جوانب غموض معينة من القدماء والمحدثين والأباقرة والفلاسفة وغيرهم، بينما النبي صلى الله عليه وسلم سيرته هي عبارة عن ورقة مفتوحة مكتوبة يقرأها القاصي والداني، وينزل عليها الوحي في أخص أموره صلى الله عليه وسلم، فيقوم ويقرأه على الناس في مكة والوثنيون يحاربونه ويشنون عليه حملات إعلامية، أو في المدينة ومن حوله اليهود والمنافقون، وينزل مثل قوله تعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، أو قوله سبحانه ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أو قوله سبحانه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فيقوم يقرأها على الناس ويعلمها أصحابه ويؤمهم بها في الصلاة. فسيرته عبارة عن سجل مفتوح للناس كلهم أجمعين، وليس فيها جانب أي جانب من جوانب الغموض. أيضا أود أن أشير إلى نقطة مهمة، هناك ناس اقتدوا، يعني وجدت في العصر الحاضر مثلا سيد قطب رحمه الله كان معجبا جدا بالعقاد، لكن بعد فترة من فترات عمره تجد أنه قد انصرف عنه وأصبح ينتقد في أشياء كثيرة. محمد عبده كان معجبا بجمال الدين الأفغاني وقد كتب فيه رسالة في أول عمره يعني أوصله فيها إلى مقامات والعياذ بالله يعني ما تتخيل، وفي آخر عمره انصرف عنه حتى إنه لما مات لم يرثه لوجود نوع من الاختلاف والتفاوت. بينما شخصية النبي صلى الله عليه وسلم الذين أحبوه وأعجبوا به ظل حبهم له يتزايد، حتى لما سأل هرقل أبا سفيان عن المؤمنين هل يرتد أحد منهم سخطة الدين بعد أن يدخل فيه، قال لا، قالوا كذلك الرسل. إذن هذه جوانب مهمة جدا، ويعني التقرير قد غطى على شيء منها، والشيخ محمد حفظه الله تكلم عن الصيام وعلاقاته بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم.
إن شاء الله
نعم، فقط أنه يعني أشار إلى لفظ حديث من لم ينهه صيامه، لعل الحديث الآخر الذي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. أما ما يتعلق بمعنى القدوة كما
المراد بالاقتداء،
المراد بالاقتداء ومعنى القدوة، فأقول القدوة في الأصل هو اتباع شخصية ينتمي إلى نفس القيم التي تؤمن بها، إلى نفس الدين الذي تؤمن به، وهذا الشخص يمثل نوعا من المثالية أو الرقي والسمو. المؤمن مثلا يقتدي بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعني قدوة وأسوة، ويتمثل القيم والأخلاق التي دعا إليها عليه الصلاة والسلام، ومن قبل الأنبياء وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. القدوة نوع من الحب العظيم، بل ربما فوق الحب الإعجاب بشخصية هذا الرجل العظيم، وبالتالي يحاول الإنسان أن يطبق ما يمكن تطبيقه من أقواله وأعماله وسلوكه وغير ذلك. الأخت أم غايب أشارت إلى معنى مهم وكنت سأقوله، وهو قضية أن هناك القدوة مطلقة وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل ما يفعله أو يقوله أو حتى يتركه، حتى تركه صلى الله عليه وسلم فهو أسوة هو قدوة، لذلك نقول القول والفعل والتقرير كلها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا هو وحده الأسوة المطلقة. هناك ما هو دون ذلك مما قد يتأسى به في جانب معين، فأنت قد تجد مثلا في سيرة الإمام الشافعي جوانب قدوة، هو مالك وأحمد وأبي حنيفة أو أبي بكر أو عمر، جوانب قدوة في شخصيات لكن ليس اقتداء مطلقا كما هو الحال بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، في مستوى ثالث أو نوع ثالث وهو القدوة الحية، وهذا جانب مهم جدا. أرى أننا كلما تكلمنا عن القدوة كأننا نهرب إلى التاريخ، وهذا قد يشعر بنوع من العجز والإفلاس في الواقع، بينما سنجد أنه يمكن لو أردنا نقول مثلا أصدقاء هذا البرنامج وصديقات هذا البرنامج يمكن أن يصنع بعضهم لبعض القدوة، ويمكن أنا أو أنت نأخذ قدوة من هؤلاء في جوانب معينة، وأنا أعترف بهذا. حتى اليوم كان عندي برنامج بعد العصر وكان من أجمل الأمثلة التي ذكرتها سيرة أخت من هؤلاء، كتبت يمكن تكون سمعت أو ما سمعت. إذن يجب أن نفعل جانب القدوة الواقعية، يعني ليس قدوة مطلقة، لكن تستفيد من فلان لأنه حي يمشي على وجه الأرض، وأيضا لأننا نجد أن هناك قدوة أخرى عبر وسائل الإعلام أو المدرسة أو السوق أو حتى الميدان والملعب، فنحتاج إلى أن نترسم قدوات تقتبس من هدي الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام. والأخت بابا أشارت إلى أهمية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في السمو والوصول إلى الرتبة العليا، والأخ بدر الشبلان تكلم عن القدوة الحسنة والسيئة، فهناك القدوة الحسنة بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأتباعه، وهناك القدوات السيئة التي تقود الإنسان أو تجرهم نحو عكس الهدي النبوي والطريق المستقيم.
إذن فارق حقيقة يعني دقيق بين القدوة البشرية والقدوة النبوية. القدوة البشرية مع النضج قد تتغير، قد يغير الإنسان قدوته، لكن القدوة النبوية كلما نضج الإنسان كلما ازداد
إعجابا وتمسكا بها.
طيب السؤال الثاني، الأخت لبابة من السعودية ناقشت في مداخلتها مقولة أن الاقتداء قد يكون مصادرة لإرادة المقتدي. رأيكم أولا في هذه المقولة، ثم كيف لنا من أن نضبط هذه المسألة فعلا حتى نكون متفاهمين لقضية الاقتداء أو الاتباع أو مصادرة آراء من
هو الاقتداء؟ ليس لا يمكن أن يكون مصادرة. مصادرة الرأي هي يكون الإرادة يكون عبارة عن ضغط معين أو قصر الإنسان، والاقتداء هو أصلا منطلق من قناعة الشخص. قناعة الشخص لا يمكن فيها مصادرة للإرادة لأنها جزء من إرادة الشخص ذاته. فاختيار النبي صلى الله عليه وسلم للقدوة هذا بإرادة الإنسان، وهو اختيار موفق أيضا، واختيار تتمثل فيه الشفافية ويتمثل فيه العدل والصدق وكل المعاني. أيضا المرء لا بد له من قدوة، وهذه قضية يجب أن يفهمها الجميع. يعني الطفل مثلا ذو 10 سنوات، يعني الطفل لا يزال في مقتبل الحياة، ولذلك هو يبحث عن من يمسك بيده يعلمه العوم في هذا البحر المتلاطم. فقد يكون القدوة أباه أو أستاذه أو معلمه أو ما شاء الله تعالى. فلا بد للإنسان حتى المرأة، وهذه أيضا جانب من الإعجاز في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قدوة للجميع. لو تأملت يعني المرأة تجد فيها القدوة، الرجل، الطفل، الغني، الفقير، المنتصر، المهزوم، المريض، الصحيح، المسافر، المقيم، الشاب، الشيخ، يعني في جميع التقلبات في جميع الأحوال تجد جانب القدوة والأسوة في شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام. زد على ذلك أن هناك ما هو يتعلق بحكم شرعي، يعني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث الجملة يبدأ بالإيمان برسالته، ويتطور هذا الأمر حتى يصل إلى درجة أن هناك أشياء واجبة أن تفعل، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. فهنا أشياء واجب أن يقتدي فيها الإنسان به عليه الصلاة والسلام، وهناك أشياء دون ذلك تكون مستحبة مثلا أو فاضلة. ابن عمر رضي الله عنه كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أشياء ليست حتى مطلوبة، لكن من شدة وفرط محبته له عليه الصلاة والسلام كان يجلس حيث جلس النبي صلى الله عليه وسلم، وينام حيث نام، ويحاول أن يترسم خطاه عليه الصلاة والسلام في سفره وإقامته.
الأخت الحياة وبريق الأمل وسجايا ومحمد سعود السويلم والأخ أبو البراء يسألون عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية.
نعم، هناك أولا هذا شيء جميل، يعني أن يصل الحال إلى حد أننا نستطيع أن نرى النبي صلى الله عليه وسلم، نراه رأي العين من خلال الصورة المكتوبة، الصفات المكتوبة. مثلا الإمام الترمذي عنده كتاب الشمائل المحمدية، وقد اختصر وحقق، ومن حققه واختصر الشيخ الألباني. كذلك ابن كثير له شمائل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الشيخ سليمان الندوي له كتاب الرسالة المحمدية. كتب كثيرة جدا، كتب الخصائص يعني وصفت أدق التفاصيل عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الشكل والمظهر الآن، وكلها مما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم محبة في نفوس الناس، لأنهم كأنهم يرونه النبي صلى الله عليه وسلم، كأنك تراه حتى في شخصه، فضلا عن رؤيته أثناء الصلاة أو ممارسة العبادة، ملابس النبي صلى الله عليه وسلم، حذاء النبي صلى الله عليه وسلم، شعر النبي صلى الله عليه وسلم، شعر رأسه، شعر لحيته، شكله، شكل وجهه، شكل عينيه. وهذه كلها أن زيد صلى الله عليه وسلم وخلق على أفضل وأحسن ما يكون، فقد كان صلى الله عليه وسلم في غاية الحسن والجمال في شكله ومظهره صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ما يتعلق بطيب رائحته ونظافته وتربية أمته على هذا المعنى. ثم الجانب الثاني وهو جانب الخلق، وهذا باب يطول يا أخي،
خلق النبي صلى الله عليه وسلم شيء لا يوصف
حلقة ولا النصيحة
لا يوصف، يعني لو تأخذ سيمر من خلال الحلقة مجموعة من الأخلاقيات في تعامله صلى الله عليه وسلم مع الصغار، تعامله مع العبيد الأرقاء والإماء، تعامله مع الأعداء، تعامله مع المخطئين، صبره صلى الله عليه وسلم، تحمله للأذى في مكة، تواضعه لربه جل وعز، كرمه عليه الصلاة والسلام. يعني أنت أمام بحر، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. فهو صلى الله عليه وسلم هو الغاية العظمى في حسن الخلق وحسن الخلق عليه الصلاة والسلام، وقد زكاه ربه وكمله وقال وإنك لعلى خلق عظيم.
يعني نستطيع أن نقول بذل الشيخ أنه حقق الكمال البشري.
نعم، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل صورة بشرية. ولذلك من الأشياء الجميلة أنه سبحانه يقول وإنك لا يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فقلت لبعض الإخوة استنباطا أنه من هذه الآية وغيرها نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يترقى في مدارج ومعارج الكمال حتى إنه قبض على أكمل وأفضل وأحسن ما يكون عليه الصلاة والسلام، وقبض وهو متلبس بالعبادة، فكان متلبسا بالدعوة والوصية والتوجيه والإرشاد والأمر والنهي حتى في اللحظة التي قبض فيها عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي. نسأل الله سبحانه أن يريدنا حوضه ويرزقنا شفاعته ويجعلنا من أتباعه.
اللهم أمين. أخت أضواء والأخ أبو عبد الملك التميمي يسألان عن أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم.
أيضا يقول العلماء أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، خصوصا حينما تكون هذه الأسماء ليست أسماء إعلام وإنما هي أسماء أشبه بالصفات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ذكر أن من اسمه محمد وأحمد والعاقب والماحي والحاشر الذي يحشر الناس على عقبه، والمقفي والخاتم الذي ليس بعده نبي، وكذلك سمى نفسه صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ونبي الملحمة ونبي التوبة. فهذه الأسماء التي سمي بها النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم أوصلها إلى 99 اسم، صديق حسن خان له كتاب في هذا الخصوص، وبعضهم أوصلها إلى أكثر من 300 اسم. نقول هذه الأسماء النبوية هي تدل على شرفه صلى الله عليه وسلم لأنها صفات، ومنها محمد. ولذلك يقول الشاعر وشق له من اسمه كي يجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. فمحمد تدل على الحمد، أنه محمود عند أهل السماء ومحمود عند أهل الأرض. وهكذا أحمد وهو اسمه عند ذكره عيسى كما في قوله سبحانه مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقريبا مما نجد كما في إنجيل برنابا وغيره أنه يذكر اسم قريب من هذا.
لكن ليس من شرط أن هذه الأسماء التي ذكرت على كثرتها أن يلقب بها أو ينادى بها الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته الدنيا، ليس شرطا.
ليس ذلك، وبعضهم يتوسع في هذه الأسماء، مثلا بعضهم يقول ياسين، طه يعتبرونه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مشهور عند العلماء، وإن لم يكن ورد فيه بخصوصه دليل يوثق، لكن الأمر فيه سعة. وإن كنا نقول أن الحروف المقطعة في أوائل السور في الغالب أن بابها واحد، وهي تدل على أن القرآن من جنس هذه الحروف، ومع ذلك أعجز الناس أن يأتوا بني.
طيب، فضل الشيخ، مجموعة من الإخوة والأخوات ناقشوا قضية الفرق بين الرسالة والنبوة، هذا هو السؤال الحقيقة، ما الفرق بين الرسالة والنبوة؟ أيهما حظي به الرسول ومحمد صلى الله عليه وسلم، الرسالة أم النبوة أم كلاهما؟
كلاهما. نعم، أولا الفرق بين النبوة والرسالة في كلام طويل، وأحسن ما يقال أن النبوة النبي، لأن بعضهم يقول النبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وأجود من هذا عندي أن يقال أن النبي هو من يأتي مجددا لشريعة نبي قبله، يعني لم يأتي بشريعة جديدة، وإنما أتى إلى قرية من القرى أو مدينة أو جماعة من الناس ليجدد دين النبي الذي قبله، ليس أكثر من هذا، وهذا يكثر في بني إسرائيل. أما الرسول فهو أعم من ذلك، لأنه أتي بالنبوة ونزل عليه الوحي ونزل عليه الملك وأمر بتبليغ هذا، أو نقول أوحي إليه بشريعة جديدة. ولهذا مثلا عيسى عليه الصلاة والسلام، موسى، محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول، لأنه جاء بشريعة جديدة قد تتفق أو تختلف مع ما جاء به الأنبياء والمرسلون من قبل. والنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي يبدأ بإقرأ باسم ربك الذي خلق، وهو رسول أرسل بيا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجز فهجر ولا تمنن
تستكثر ولربك فاصبر. الخطابية والصحابة الخير، ما مدى حاجة المسلمين للقدوة في عصرهم الحالي؟
أظن أنه لم يمر بالمسلمين عصر احتاجوا فيه إلى إحياء معنى القدوة بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما مر عليهم بالعصر الحاضر، والكل يعرف أوضاع المسلمين الآن. على سبيل المثال الانقسامات المذهبية الموجودة داخل المجتمعات الإسلامية، وتعلق كثير من المسلمين بأئمة وقدوات أفاضل لا شك، لكن تعلق كبير جدا، حتى إن بعض المسلمين ربما يقدم قول الإمام على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعتبر أن الحديث منسوخ، أو يقول الحديث لا أدري هل هو صحيح أم لا، أما قول الإمام فلا يبحث هل هو صحيح أم لا، وإنما يقتدي به. كذلك الانقسامات الفكرية الموجودة داخل مجتمعات المسلمين، والتي قد تكون بسبب مؤثرات خارجية، التأثر بأفكار شرقية أو غربية ولدت في مجتمعات المسلمين انقساما. الاختلافات الحركية داخل الجماعات الإسلامية المختلفة، والتي قد يكون زعيم الجماعة أحيانا يأخذ نوعا من المكانة والهالة والقدسية عند بعض الأتباع حتى وإن لم يريدوا ذلك، لكن بسبب تكرار التعامل. الضخ الإعلامي الموجود الآن من خلال يعني انفتاح الفضاء والإنترنت، بحيث أن هذا الضخ يعني صنع قدوات كثيرة جدا للناس وللكبار والصغار، وقدوات وهمية وقدوات حقيقية وقدوات رياضية وقدوات فنية وقدوات في الشكل والصورة وقدوات في الأداء والصوت وقدوات في التجارة وقدوات في الشهرة، والناس دائما يراقبون ويتابعون من يقول له نوع من الشهرة. ولذلك أقول إن من أعظم ما يمكن أن نواجه يعني نقدمه للأمم الأخرى، إذا جاءت كل أمة بعظيمها ومتبوعها أتيناهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون. ولذلك أقول إن الشخصية النبوية شخصية عظيمة وصالحة لكل العصور ولكل البيئات ولكل المستويات.
السؤال الثاني أم سليم تسأل حقيقة، لماذا نتدارس السيرة النبوية؟
لماذا لا تدرس السيرة النبوية؟ جزء من ربما ماذا كما قبل قليل في أهمية القدوة المعاصرة، لكن أريد أن أقول شيئا آخر، وهو أن الإسلام كتاب الإسلام وهو القرآن الكريم، ربما الكثيرون خصوصا لما نحن نتكلم عن التاريخ بشكل مستمر كما ذكرت، يصبح في ذهنهم أن الإسلام كأنه نزل لمرحلة معينة وانتهى. وأنا أقول نعم، قد يكون كمال الإسلام في تطبيقه الكامل الشامل في العهد النبوي وفي العهد الراشدي، قد تكون هذه، لا أكون مبالغ أو مجازف إذا قلت أن هذه صورة مثالية وقعت في التاريخ حتى نتأسى بها، ولا يلزم أن يكون الناس يعتقدون أنهم سوف يصلون إلى مستوى. من المهم أن يكون الناس واعين بهذا، يعني الشيء اللي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين هو صورة مثالية أذن الله بهذه الومضة أن تحدث، حتى يترسم الناس الخطى ويسيروا إليها وأمامهم هذه المنارة الهادية. لكن الإسلام أيضا دين واقعي يريد أن يتمثل في صورة حية يراها الناس. إذا رأوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وتقلباته وأحواله وتعامله مع أهل بيته ومع الصغار ومع الناس كلهم، فكان ذلك تطبيقا حيا للإسلام. زيادة على أن تدارس السيرة النبوية تصنع المحبة، وما أحوج كل واحد منا أيها الأخوة إلى أن نستشعر محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبها، يعني كيف نتبعه إذا لم نحبه؟ وهو صلى الله عليه وسلم يقول يعني لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، بل قال حتى من نفسه، فقال الآن يا عمر كما في الحديث الذي في البخاري، يجب أن يكون حب الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ، وأحب إلينا من أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأنفسنا. ينبغي أن نستشعر هذا المعنى، وأعتقد أن تدارس سيرته صلى الله عليه وسلم وخصوصا السيرة الصحيحة والجيدة المنقحة أنه يفضي إلى تعميق هذا الحب. كما أن تدارس السيرة فيها سلوان لكل أحد، يعني ترى كيف أن هذا محمد صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله، تدري كيف ودي وكيف وضع السلع على ظهره وكيف جاء عقبه بن أبي معيط ووضع الثوب في رقبته حتى خنقه خنقا شديدا وحاول أن يقتله فتدخل أبو بكر، تجد المريض النبي صلى الله عليه وسلم يمرض كما يمرض رجلان وتصيبه الحمى، تجد الفقر حتى أنه لا يجد إلا العباء يحويها، تجد الاضطهاد حتى يخرج من مكة وهو يعني قريب من شريد عليه الصلاة والسلام، تجد الهزيمة كما في معركة أحد، تجد الرد كما في قصة الطائف، وبالمقابل تجد أقباد ذلك كله. فدراسة هذه السيرة تصنع السلوان، تصنع القدوة لكل أحد. دعني أقول أخي أنور، اليوم لو نظرنا إلى واقع شبابنا، شباب المسلمين الذين عليهم المعول وعليهم الأمل، أجد أن كثيرا من الشباب والفتيات والمسلمين ربما يحكمهم المزاج، مزاجهم الشخصي الذي تلقوه من المجتمع ومن البيئة ومن تأثير البيت والأب والأم. هذا المزاج يحكمنا في كثير من الأشياء، وربما يؤثر علينا في رأينا واختيارنا وقناعاتنا وتصرفاتنا. نريد شيء يصنع عن هذا المزاج ويربطنا بقدوة ربانية، لن يكون هذا إلا بالاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، هي التي تقهر هذه القدوة وتكشف للإنسان مكمن الخطأ في نفسه، تعينه على أن يكتشف، يسلط الأضواء على داخل قلبه ونفسه ويكشف الخطأ ويقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام. إضافة إلى أن دراسة السيرة تعطينا ثقة كبيرة بهذا الدين، وهذا أمر وجدته في نفسي. لما ترى مثلا تربط النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، تجد أنه يعني هل أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم يمكن يقرأ على الناس تلك الآيات التي فيها عتاب له وعتاب شديد، وهو كان في مجتمع يحاربه ويؤذيه وينتظر الفرص حتى ينقض على دعوته وعلى دينه، ثم هو في نظر الناس العاديين كأنه يعطيهم الذريعة بذلك، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بوحي من السماء أن يتلو هذا الكلام، وربما يوم من الأيام كان ينتظر، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر أن ينزل على جبريل بتسلية بعد الأذى والعناء والرد من كفار قريش، وفعلا ينزل جبريل، لكن بماذا؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يتزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يتزكى. هؤلاء المشركون تتصدى لهم، ما عليك، اهتدوا أو لم يهتدوا. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تنهى كلا. هذا كلام يقال،
هذه الشفافية فضيلة الشيخ،
لا يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام،
لكن هذه الشفافية فضيلة الشيخ هي قد تكون تكذيب لدعاوى مصادرة الاقتداء لإرادة المقتدي. هذه الشفافية التي طرحها الرسول صلى الله عليه وسلم هي تكذيب لهذه
الدعاوى، وهي من جانب آخر دلائل النبوة تلوح، يعني ما في أحد يمكن يقولها يفعل هذا. وفي أشياء أخرى، في الدلائل الأخلاقية، يعني قد يأتي لها مجال أو لا يأتي، لكن أنا أقول في مواقف أخلاقية يستحيل أن تصدر إلا من النبي عليه الصلاة والسلام. يمكن إذا في وقت أذكر لك مثال أو نتركه في
سنجد إن شاء الله في محاولنا عن جانب الأخلاقي. لكن منذ نزول الوحي فضيلة الشيخ ونشر الإسلام هو الهم الذي حمل على عاتق النبوة الشريفة، كيف تصور لنا فضيلتكم مقتطفات من سيرة الرسول الكريم داعيا؟
هو كما قالت الأخت نوارة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نشأ يتيما كما هو معروف، مات أبوه ثم ماتت أمه بعد ذلك وهو صغير، ومع ذلك هذا اليتيم عاش ومات في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أم المظفر ذكرت ميزات شمولية في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، منها الشمول والشمول في جميع جوانب الحياة، ومنها المرونة أيضا في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرفنا، ومنها العملية أنها قدوات عملية جاهزة أو قابلة للتطبيق. على سبيل المثال تدرج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة شيء عظيم، في ممارسة الدعوة في مكة وكثير من الناس لا ينتبهون لهذا المعنى، كيف تدرج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وكيف صبر، ثم وصيته لأصحابه بعد ذلك بأن يتدرجوا. وكذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان يمشي وفق خطوات مدروسة، والنجاح لم يكن يغريه صلى الله عليه وسلم إلى أن يقفز قفزات يعني غير مناسبة، والفشل فيما يبدو للناس أيضا لا يجعله يتراجع، بل كان يمشي بخطوات ثابتة حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى المستوى والتأثير المعروف، بحيث صرح عدد من العلماء غير المسلمين مثل مايكل هارت مثلا يقول، وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم هو أول المئة الأوائل في التاريخ، قال إنه لم يجد إنسان حقق من النجاح مثل ما حققه النبي صلى الله عليه وسلم في النجاح على المستوى الديني وعلى المستوى الدنيوي دون مساعدة من أحد من البشر. قضية فهم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسيات الناس وأحوالهم، مثلا كان يخاطب الناس بكنيتهم بأسمائهم، يعني أنت لما يقولك فلان أحد يا فلان مثلا يسميك أو يا أبا علي، تشعر بأن هناك ميزة وأن هذا الإنسان يهتم بك ويخاطبك بشكل مباشر. تكريم النبي صلى الله عليه وسلم للناس حتى يأتي رجل أعرابي فالنبي عليه الصلاة والسلام يقوم له ويقعده في مجلسه مع أنه رجل سيء الخلق. تجرد النبي صلى الله عليه وسلم من الأناء. وهذه ناحية مهمة جدا عند الدعاة والداعيات. كثير من الناس يدور حول الأنا حتى ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى. إذا ردت دعوته لا يكون حزنه لأن الدعوة ردت، لكن لأنه هو تعرض لنوع من الإهانة أو الابتذال. ولذلك مثلا إنسان قال لشخص يا فلان لو تكرمت عن المسجد، فقال له دعني أنا عندي عذر أو لا أريد، فتركه. لكن مرة ثانية قال له ذلك تعال للمسجد فسبه، فغضب هذا الإنسان وأرغى وأزبد وكاد أن يتضارب معه. طيب أنت لم تغضب للمرة الأولى لما لم يستجب لك، لكن هذه المرة لما سبك غضبت. إذن قضية القدرة على التجرد من حقوقنا النفسية هذا مستوى، أنا لا أريد أن أقول أنه مثالي أو خيالي، لكني أريد أن أقول علينا أن نسعى في الوصول إليه. مساعدة الناس على القبول، ما لا أكاد أرى داعية وصل إلى هذا القدر، وهو أن نساعد الناس كما يقولون للعدو الهارب ابن جسرا، ساعدهم على القبول، لا تذكرهم بالماضي، ساعدهم على النسيان الذين أخطأوا في حقك أو ظلموك، بحيث أنهم يستطيعون أن يفتحوا صفحة جديدة. بعض الدعاة اليوم والمصلحين تجد أنه دائما يعني حتى لأعدائه أو خصوما لما يظهر منهم بعض الاستجابة يضع عقبات أمامهم أو مطبات كما يقال صناعية أو شروط معينة، كأنه يريد أن يؤجل أو يؤخر عملية استجابته.
طيب هناك اتصالات تفضل الشيخ نأخذها مداخلات هاتفية ثم نعود إن شاء الله نستكمل محاور حلقتنا لهذه الليلة. لدينا اتصال من الأخ أحمد العنيدي من الكويت. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي الكريم أمامك 90 ثانية تفضل.
بالنسبة لرسول القدوة نجد يعني أصبحت عند سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض الناس مجرد معلومات عرضها في المجالس، ولكن عندما تأتي لمواقف التطبيق لا يطبق. وأنا يعني وقسم الناس في تطبيق السنة ثلاثة أقسام. القسم الأول هو القسم الغالي الذي غال في تطبيق السنة، وهذا بسبب الفهم الخاطئ، وتجد يعمل أعمال يعتقدها من السنة وليست من السنة. مثلا تطوير الشعر يعتقد أنها سنة وهي ليست سنة ولم يمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل تخالف العرف الواقع في زماننا هذا، وهو القسم الذي غال في تطبيق السنة. وتجده يعني خاصم أصحاب، خاصم قرناء طلبة العلم في مسائل بسيطة، مثلا جلسة الصراحة يجعلها هي قضية الأمة الإسلامية. القسم الثاني القسم الذي يطبق السنة تطبيق ظاهري من الإزار واللحية، وتجد أن الآخر لا يحمل شيء من العلم ولا شيء من السنة، بس تطبيق ظاهري. القسم الثالث هو القسم المعتدل، وهو القسم يعني قلما تجد يعني الشباب ينهجون هذا النهج الاعتدال الذي يقوم بتطبيق السنة قدر المستطاع. جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. الحمد لله وجزاك. دون اتصال آخر الأخت جواهر الجبير من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل أختي أمامك 90 ثانية.
بسم الله الرحمن الواحد البيان الذي أنزل القرآن هدى وبيان على سيد ولد عدنان محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. جزا الله شيخنا الفضيل وجعل هذا في موازين حسناته. أما بعد يا شيخ لو تسمح لي مداخلة بسيطة، فقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فإن قدوتنا في هذا الزمان هو رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فنجده حين أخرجه قومه من أحب الديار إليه وحاربوه فقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن الكريم. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على رسوله فقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. اتصال آخر الأخت آرام من السعودية. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي أختي أمامك 90 ثانية تفضلي.
شكرا لك. الرسول عليه الصلاة والسلام هو القدوة المطلقة لنا، ومن ذلك نثبت أنه يجب علينا الاقتداء به والعمل على ما أمرنا به والابتعاد عما نهانا عنه. فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام قدوة في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، حيث كان عليه الصلاة والسلام يأمر المسلمون وينهاهم باللطف واللين. وحيث أننا الآن في هذا الشهر الفضيل لابد لنا من التواصل والتراحم فيما بيننا. أما بالنسبة للإشكالية التي نعيشها الآن هي ما تسمى بالمقاطعة، وهي الابتعاد للآخرين بمجرد أنهم قاموا ببعض المعاصي دون اللجوء إلى النصح والوعظ بطريقة أخرى تكون أكثر نصحا وليلا، حيث لمسنا الآن وجود ما يسمى بالواعظ الصامت الذي يخالط الآخرين ويحاول نصحهم باللطف والليل. ومن حسن أخلاق بحثنا بأنهم قد تأثروا بأفعاله قبل أقواله. سؤال الآن هو كيف نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم للسالحين وطريقة نصحها للمسلمين ونوضح ذلك للناصحين، حيث أننا سمعنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يذكر أن بعض بني إسرائيل لعنوا لأن أحدهم كان ينصح الآخر ثم يؤاخذه بعد ذلك، فكيف نجمع بين رحمتنا بالناس ولطفنا لهم باللطف اللين وبين مقاطعتهم؟ وشكرا لك.
جزاك الله خير. عندنا الاتصال من الاخ علي الحماد ايضا من السعوديه. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل اخي، مالك شيء ثاني؟ تفضل.
انا بعده
ليتك تخفض صوت التلفزيون يا اخي الكريم وتتحدث من الهاتف.
اعطينا الريموت. الو السلام عليكم.
تفضل. السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
تفضل. السلام ورحمه الله عليك وبركاته. تفضل اخي علي.
الحمد لله والصلاه والسلام. بسم الله والصلاة والسلام. يشهد الله من أحبك شيخ سلمان.
حبك الله بارك فيك يا خالي.
إذا كان الشخص سريع الغضب فكيف يستطيع أن يهيئ نفسه إلى أن يسعى في حق الخلق وقدوة والقدوة الحسنة لغيره؟
بارك الله فيك. شكرا يا اخي علي. نجيب سريعا فضيلة الشيخ عن اخ احمد العدل.
كويس ممتاز كلام الاخ احمد. يعني هو يعني يقول فيه احيانا الناس عندهم معلومات لكن ليس عندهم تطبيق. وافق الاخ احمد انه حتى عملية تناول القدوة في كثير من الاحيان تداخلها القناعات الشخصية او الانتقاء ان صح التعبير، الانتقائية، بمعنى انه مثلا الان الاخ احمد طبعا هو قال الغالي، خذ نبدل كلمة الغالي بتعبير آخر. يعني بعض الناس قد يعتنون ببعض التفاصيل ويسرفون فيها. حتى أني أذكر مرة قابلت أحد الشباب في الحرم وكان هذا الشاب في رمضان وعليه عمامة وشعره مثل ما ذكر الأخ أحمد طويل إلى يمكن منكبيه وثوب إسديرية سوداء وثوب قصير جدا، وكان منظره فعلا ملفت النظر بحيث لا يمر بأحد إلا نظر إليه. فجلس معي هذا الشاب وقلت له يعني لماذا هكذا؟ قال هذه قدوة النبي صلى الله عليه وسلم، العمامة كان يلبسها والشعر كان يطيله. فقلت له يعني مسألة العمامة الصحيح أنه ليست سنة وإنما هي من عادات العرب في الجاهلية ولبسها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول أنها يعني مأمور بها ولا منهي عنها، أمر متروك لكن اللباس يراعى فيه مثل ما قال الأخ أحمد عرف الناس. الأمر الثاني قلت له الشعر، قال الشعر سنة. قلت له أيضا بعض العلماء يقول سنة لكن الراجح أن الشعر هنا أيضا من العادات، يعني طول شعر النبي صلى الله عليه وسلم ليس سنة وإنما هو عادة، ومن كان له شعر فليكرم، ولو رأى أحد أنه سنة وأطال شعره ليس عليه في ذلك حرج.
الأمر هذا الشيء بنية الاقتداء،
بنية الاقتداء عنده يعني ما دام عنده هالاجتهاد أو وجهة النظر. لكن يا أخي تعال أنت الآن معتمر والسنة اللي لا خلاف عليها هو حلق الرأس المعتمر، اللهم اغفر للمحلقين 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 قال والمقصرين، فلماذا أنت تركت هذه السنة الواضحة؟ انتبه لا يكون الشيطان دخل عليك من جهة ولفت النظر والتمييز عن الآخرين وكذا، وهنا تأتي قضية حبوب النفس. كذلك موضوع الاقتداء الظاهري، طبعا النبي عليه السلام نتأسى به في الظاهر والباطن، ولذلك الأخ قال المعتدل في التأسي وهذا قليل، وقد كانوا إذا عدوا قليلة فقد صاروا أقل من القليل، نسأل الله يجعلنا جميعا منهم.
أخت جواهر،
جواهر تكلمت عن الأسوة الحسنة وكلام جميل في قضية اذهبوا فأنتم الطلقاء، هذا يعطينا درس في شهر رمضان بالتسامح مع الناس الذين أخطأوا علينا وأن لا نؤاخذهم بالخطأ ولا نحمل عليهم شيء. ونفس الشيء الأخت أرامنا طبعا يعجبني جدا أن يصير هذا الفكر يشيع بين الأخوة والأصدقاء والصديقات أول اثنين، أيضا قضية الأمر معروف أنه منكر، هذا من هذه صلى الله عليه وسلم،
لكن الجمع بين الاقتداء
إنما قالها بين الرحمن وجدنا الداعية الذي صامت الذي يؤثر في الناس من خلال الاحتكاك بهم. حتى لو لم يقل لهم افعلوا واتركوا لكن بهديه وقدوته وأدبه ولطفه عرف الناس ما يفعلون وما يتركون. أما الحديث الذي ذكرته يا أختي أرام أنه لا يمنع ذلك أن يكون أكيله وشريبه، هذا الحديث ليس بقوي وأظنه من طريقة بعبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وهذا فيه انقطاع ولذلك لا يحتج به على هذا الباب، ونقول لا بأس أن يخالط الإنسان ويؤكل ويشارب الإنسان الذي يقع في الذنب والمعصية بقصد صلاحه ودعوته.
الأخ علي الحمد
أيضا الأخ علي يقول سريع الغضب كيف يستطيع أن يقوم بحق الخلق ويمثل القدوة الحسنة، وهذا حقيقة يحتاج إلى تدريب.
يحتاج إلى تدريب بحيث أن الإنسان يقهر نفسه ويتجنب المواقف التي يثور فيها غضبه ويتذكر دائما وأبدا ويستعيذ بالله ويكرر، وإذا رجع إليه سكن عنه الغضب لا يمنع أن يصحح مثل أخطأ على أحد أو شيء، يقول أنا ترى في الطبع هذا وسامحني لا تؤاخذني شن هذا القدر.
الأخت بلسم الحياة أو الأخ بلسم الحياة لا أعلم وعاشق الذكريات ونور من لبنان تحدثوا عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم والتي ظلت شاهدا على عظم الرسالة التي حملها، ما هي أبرز المعجزات؟
الأخت من تنجل ذكرت أبرز معجزة القرآن الكريم، وهذا لا شك أنه أعظم المعجزات ويتكن معجزة إلى ما شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالقرآن معجز في لفظه، معجز بمعنى، معجز بالتشريع، معجز بالتاريخ، معجز بالأخبار، معجز بالمعلومات، بأشياء كثيرة جدا. ومغايبة من ذكرت شيء تابع وهو أنه أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فأنت تجد كثير من عبارات النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه يعني جمعت معاني كبيرة في ألفاظ يسيرة حتى جرت مجرى المثل. فهذا النبي الأمي الذي ما كان يتلو من كتاب ولا يخطه بيمينه مع ذلك أصبح صلى الله عليه وسلم أعظم معلم في التاريخ للعباقرة والسياسيين والعلماء والناس كلهم جميعا. ذكرت أم محمد همام مثال قضية مكة واختيار مكة وكون النبي في مكة وقوله أنك أحب البلاد إلى الله ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت، وكيف أنه الدراسات المعاصرة أثبتت أن مكة هي مركز الكرة الأرضية. فمن علم محمد صلى الله عليه وسلم هذا؟ إنه الخبر من الله عز وجل. المعز وغيره ذكروا عدد من الآيات، مثل المعز ذكر شق الصدر، وكان شق الصدر والله أعلم حصل أكثر من مرة في طفولة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل حادثة الإسراء والمعراج. خطر الندى ذكرت خاتم النبوة وكيف كان في يعني بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه يعني له جرم يشاهد ويرى. طيف الآن ذكرت انشقاق القمر وهذا في القرآن الكريم أيضا، اقتربت الساعة وانشق القمر. الحياة ذكرت الإسراء والمعراج وهذا أمر معروف أيضا، أخبر قريش بأشياء كثيرة جدا ووصف لهم بيت المقدس ولم يكن رآه قبل ذلك، وخلال فترة وجيزة ربما الله أعلم فترة قليلة جدا ذهب إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. رشاد الأخرشاد ذكر مثل نبع الماء من بين أصابعه، هذا في أيضا حديث صحيح. هناك كتب كثيرة متخصصة، أذكر كتاب الشيخ وليد الأعظم الشاعر رحمه الله العراقي، كتاب معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أود أن لا أفارق هذه النقطة، الإخوة ذكروا هذا الجانب، فيه نقطتان مهمتان. النقطة الأولى المعجزات الأخلاقية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه أتينا إليها، لكن دعني أذكر مثالا منها، معجزة النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي بن سلول الذي كذب النبي صلى الله عليه وسلم وآذاه وأسس حركة النفاق ونشر حديث الإفك عن عائشة ورجع بثلث الجيش في معركة بدر وقال يعني لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وقال لا يخرجن الأعز منها الأذل، وظل معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم وفي مرض موته يعوده النبي عليه الصلاة والسلام ويقول نحسن صحبته ما دام فينا، ثم يقدم للصلاة بعدما مات فيصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر يقول تصلي عليه يا رسول الله وقد نهاك الله، يقول يا عمر إني خيرت فاخترت، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لو أعلم أني لو زدت على 70 لغفر لهم لاستغفرت لهم. وأكثر من هذا يذهب ويضعه صلى الله عليه وسلم في قبره ويضع عليه قميصه ثم ينفث فيه من ريقه. من يفعل هذا؟ يفعلها الملوك، يفعلها رجال الدنيا، يفعلها أصحاب، لا يمكن أن يفعل هذا إلا شخص واحد في التاريخ البشري كله هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقد يقبس من يقتدون بهدي. كذلك المعجزات العلمية والحضارية، أنت تجد هذا القرآن الآن المحفوظ بحروفه وألفاظه في عصر الحضارة وعصر المعلومات وعصر التقنية، أشد أعداء القرآن لم يستطيعوا أن يثبتوا كلمة واحدة تخالف الحقائق العلمية والتاريخية في القرآن الكريم.
حين الماضي صحبة مسلم من المغرب، كيف كان حال الرسول صلى الله عليه وسلم مع القرآن؟
أولا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي معروف أول مرة اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فرجع بها صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره إلى خديجة رضي الله عنها، ومن يومئذ أصبح النبي صلى الله عليه وسلم خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وكان يعني ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم، ولو تأملت صورته لأخذك الرحضاء والحزن والألم وأنت ترى شخصه صلى الله عليه وسلم حينما ينزل عليه الوحي، ف يثقل عليه صلى الله عليه وسلم حتى انه ينزل من جبينه العرق في اليوم الشاتي، وحتى انه نزل عليه الوحي مرة وهو رجله على فخذ زيد بن ثابت فكادت تردها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتغشاه من الوحي ما يتغشاه من ثقل الوحي، وكان يعني